ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب موطأ الإمام مالك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها ويجعلها خالصة لوجهه. ووصلت بنا القراءة إلى باب التعوذ والرقية من المرض. باب التعوذ والرقية من المرض. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع معنا، في كتاب العين، باب التعوذ والرقية في المرض. قال يحيى بن يحيى بن كثير الليثي عن مالك عن يزيد بن خصيفة
الكندي وهو ثقة
أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي
الأنصاري ووثقة
أخبره أن نافع بن جبير أخبره
أخبره أن نافع بن جبير هو القرشي العدوي ووثقة فاضل
عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم امسحه بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدراته من شر ما أجد. قال فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم.
نعم، الكلام على هذا الحديث، وقبل ذلك التبويب، فبوب بالتعوذ. التعوذ هو طلب العوذ من الله سبحانه وتعالى بالأوراد الشرعية لرفع البلاء، كما جاء في الحديث ما تعوذ متعوذ بمثلهم، يعني القواقل، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فبوب على ما يدل على مشروعية التعوذ، والتعوذ إما أن يكون شرك أكبر، وإما أن يكون مستحب أو واجب، وإما أن يكون بدعة أو لا أصل له. فالتعوذ ليس خاصا بالله حتى يقال التعوذ بغير الله شرك أكبر، بل دلت الأدلة على أنه يجوز أن تتعوذ بغير الله، بشرط أن يكون المتعوذ به أو الملتجأ إليه بعد الله حي، يسمع، قادر على إسعافك وإعانتك. أما إذا لم يكن كذلك فسيكون شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح في المخزومية التي سرقت، فخاشيت أن تقطع يدها لأنها سرقت. حتى المرأة إذا سرقت وكانت بالغة وسرقت من حرص أن نصاب السرقة وهو ربع دينار تقطع يدها. لو كان عمرها بلغت مثلا، المرأة بلغت في 13 سنة قد تبلغ، وسرقت واطلع عليها القاضي يقطع يدها وهي عمرها 13 أو 14 متى ما بلغت. وكذا الغلام إذا بلغ الحلم وهو ابن 14 سنة تقطع يده إذا كان بالغ، نعم عاقل لم يكن مجنون. فعادت، نص الرواية فيها فعادت بأم سلمة، فهذا يجيز التعوذ بغير الله على وجه يقدر عليه من طريق من قبل البشر، أنها طلبت حينئذ من أم سلمة أن تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يبعد عنها حتى السرقة فلا تقطع يدها. أما الشرك فهو التعوذ بغير الله كما مضى معنا كتاب التوحيد، على وجه لا يقدر عليه إلا الله، كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعني على وجه لا يقدر عليه إلا الله، فتعوذوا بالجن. فكان الرجل منهم من أهل الجاهلية إذا نزل وادي قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، من شر سفهاء قومه، فلا يحل حينئذ هذا وهو يحبط العمل. ويكون التعوذ حينئذ من البدع أو من ما يخالف السنة إذا أتى به على وجه لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أتى به بوجه لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل من أمثلة ذلك أن البعض يرتل الاستعاذة فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونحو ذلك. هذا التغني بالتعوذ لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقل الرواة استعاذات ليس فيها شيء من التغني، مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثي ونحو ذلك. نعم، و يكون محرم إذا استعاذ بشخص يطلب منه الشفاعة لرفع الحد عنه، فلا يجوز تعوذ بشخص يرفع الحد عنه. قال النبي تشفع بحد من حدود الله، يقول فلان أعذني سيقطع يدي غدا، أعذني من قطع اليد بأن تشفع لي عند السلطان، إن الحدود إذا بلغت السلطان فلا شفاعة. نعم طيب، والرقية فهذا فيه مشروعية التعوذ، الرقية من المرض، والرقية من الطب الإلهي المشروع. وتنقسم الرقية إلى قسمين، إما أن تكون شركية وإما أن تكون مشروعة. والمشروعة إلى قسمين، قسم نص عليه النبي كالفاتحة، وقسم من اجتهادات الناس، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس الرقى ما لم تكن شركا. وابن تيمية رحمه الله ذكر فصلا في الفتاوى يدل على جواز ذلك عند السلف، وعملهم هذا يدل على أن قوله اعرضوا علي رقاكم لا بأس الرقى ما لم تكن شركا، أن الرقية المجربة التي بالعربية لا تكون فيها شرك وفيها شيء من الأدعية أو فيها من القرآن ما فيها، وجربت ونفعت في السحر والعين، فإنه لا بأس باستعمالها ولا يقال بدعة، لأن التعوذ هذا والرقية بها به من باب الطب، والطب يخضع لتجربة، ولا يكون الابتداع إلا في باب العبادات لأنها توقيفية، لا يكون ابتداع إلا في باب العبادات لأنها توقيفية. نعم. ومما ذكر ابن تيمية في باب التعوذ أو الرقى عند السلف أنهم كانوا يجتهدون في المرأة إذا تعسرت ولادتها أن المرأة إذا تعسرت بولادتها كانوا يقرؤون عليها رقية وألقت ما فيها وإيش وتخلت ونحو ذلك، والمرأة إذا كان فيها نزف أو إذا يسمى استحاضة لعلهم يقرؤون: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء ونحو ذلك. فهذه إذا جربت الرقى لا بأس بها، وإلا في حديث إن الرقى والتمائم والتولى شرك محمول على الرقى الذي فيها دعاء للجن ودعاء غير الله والطلاسم غير المفهومة لا بالعربية ولا بغيرها، فلا ينبغي استعمال ذلك لأن هذا من ذرائع الشرك. والمرض عرض يأتي البدن يميل به عن حد الاعتدال والصحة، وهو مقدر من الله، فلا ينبغي لأحد أن يلوم أحد على مرضه، يقول أنت مريض، لأن يعني الأمراض مما يسمى بالقدر الذي يسير فيه العبد لا اختيار له فيه، فمن الأقدار ما يكون قد أعطي العبد فيها التخيير. نعم. لكن القدر معلوم من قبل، يعلم الله ما سيختار، لكن أعطي عقل، هنا يقال مخير فيه، كرجل فجأة صار يلعب ويلهو ويترك الدراسة حتى رسب، فلا الوالد أن يلومه، يقول مقدر يا أبوي أني أرسب، نقول نعم لكنك نعم لكنك أهملت وما اتخذت السبب، فلا يجوز أن تحتج بالقدر كذا. وأما المرض فأمره على التسهيل، لا اختيار العبد فيه، وفي الحديث إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، حديث أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. والطب ينقسم إلى قسمين: طب بشري تجريبي، وطب نبوي إلهي، إلهي نبوي. فقصر كثير من الناس في الطب النبوي الإلهي، وبين عن تقصيرهم ابن القيم في زاد المعاد فقال: وعجبا لبعض الناس من يتعلق بالطب البشري مع انه عرض للخطأ، فان تجارب ونظريات قد يخطئ الطبيب في اعطاء المريض دواء معين، وقد يكون هذا الدواء لا يجدي، ويترك الطب المعصوم المنزل من حي القيوم كالعسل والحبة السوداء والرقى بالفاتحة، وهذه الرقية التي بين أيدينا. وأنا شخصيا سبحان الله هذه الرقية اللي بين أيدينا في موطأ مالك أنا جربتها فشفيت سبحان الله في لحظتي. طيب، فروى مالك في السند الصحيح، وقد جاء له الحديث طرق من حديث عثمان بن أبي العاص، عثمان بن العاص القرونة هو الذي جاء خبره في صحيح مسلم لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له إيش: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. وكذلك جاء خبره نعم في موضع آخر، وأن الشيطان يلبس عليه صلاته فأمره أن يتفل عن يساره ثلاثا، قال فعلت تاب الله عني ويتعوذ بالله منه. نعم، فعثمان بن العاص أتى رسول الله، قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني، وبي وجع كاد يهلكني. نعم، ففيه جواز التعبير عن الوجع، وأن هذا خبر لا يدخل بالجزع، إنما الممنوع الجزع. ولذلك النبي قال لعائشة ورأسه، فرق بين من يذكر الوجع لعل إنسان يدله على شيء، على دواء وباب الخبر، ومن يذكره من باب الجزع. نعم، قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال ففعلت فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي. قل أعوذ بعزة الله عند مالك في الموطأ، أيضا قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. طيب، لكن رواية مسلم قل بسم الله 3 وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وأمره أن يضع يده على مكان الوجع. وفي رواية إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي، ثم قل بسم الله أعوذ بالله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر من أجل وجعي، ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا. قال ففعلت، قال فذهبه الله عني. إذا الرواية المعروفة، الرواية المعروفة في ذلك أنه يضع يده على موضع الألم، يضع الألم ويثبتها على موضع الألم، ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ويبسمل قبل ذلك، ويبسمل قبل ذلك 3 مرات، يبسمل قبل ذلك 3 مرات. نعم، ويقول ذلك أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد ومحال. قال وعند الترمذي قال لي ثابت بن يا محمد إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي، ثم قل بسم الله أعوذ بالله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارخى. هذه رواية، والأصح التي جاءت في صحيح مسلم، التي جاءت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث عثمان بن العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله وجع في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3 وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذه الرواية الأصح، والذي هي التي فعلتها، فوجدت سبحان الله نفع عظيم. إذن إذا أصابك وجع في ركبتك مثلا يعني شديد، أو في رأسك وجع اللي يسمى هذا الصداع النصفي، أو في كليتك، نعم، فافعل ذلك. فأذكر مرة من المرات جئت أحط بدني على الفراش لأنام، وكنت وقتها في منطقة أبها، فلم أشعر إلا كالخنجر يطعنني في جنبي الكلية، ففقهت أنه يعني مرض مغطس كلوي، ولعل في حصى أو شيء، وهذا يأتي الناس كثير، فاستدعوا يعني لي إسعافا، لأن المستوصف كان غير قادر على العلاج، ونقلني إلى مستشفى قادر على العلاج. وبعد الإشعاع نومت في المستشفى، ووجدوا حصى يعني عالقة بالكلية، ولا أدري كيف، هل قرروا عملية. المهم وقتها طاف بي طائف في ذهني أن أستعمل هذه الرقية، فوضعت يدي على الكلية أظن مرة واحدة، المهم قلت بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وحاذر 7 مرات. قلت بسم الله 3 و7 مرات ذلك، اختفى الألم الحمد لله. ومن ذاك اليوم الحمد لله اختفى يعني الألم، ثم رجع بعد حوالي 7 سنين. نعم، وعالجته. طيب عالجته الحمد لله، وانصرفت مرة من المرات من صلاة الظهر بمسجدي لأصعد بعد ذلك إلى منزلي، فما استطعت أن أقدم من شدة ألم الرأس. نعم، فوضعت يدي فقلت بسم الله 3 ثم 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وحاذر 7، فما رفعت يدي إلا وقد انسل الوجع كأن لم يكن بي شيء. ولذلك الراوي يعلمها أهله، فحري بك يا أخي أن تحفظ هذه الرقية وتعلمها، فما أنفعها. طيب، والحديث اختلفت رواياته، فخذ بالرواية الأصح وهي التي إيش في صحيح مسلم. نعم، من في صحيح مسلم من طريق ابن شهاب، وهي أصح من هذه الرواية التي بين أيدينا من طريق ابن شهاب المتفق على ذاته وإتقانه. نعم، طيب الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى عن ابن شهاب،
وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهو متفق على جلالته وإتقانه. نعم،
عن عروة بن الزبير
من العوام القرشي الأسدي، ثقة فقيه مشهور.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، قالت فلما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها.
جيد، هذا الحديث الذي تروي عائشة خرجه البخاري في صحيحه، خرجه البخاري في صحيحه، وهو عند مالك بإسناد صحيح من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وفي صحيح البخاري أن رسول الله تقول عائشة كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بإيش؟ بالمعوذات وينفث. طيب، وطريقة النفث أنه يجمع كفيه الإنسان إذا كان مريض بين أمرين، يجمع كفيه بهذا إذا أراد أن يعمل هذا الحديث، وينفث فيهما ويمسح مكان الوجع أو جسمه. نعم، ولم تذكر هذه الرواية كم مرة، لم تذكر هذه الرواية كم مرة يفعل ذلك. نعم، قوله وينفث أي ينفخ نفخا لطيفا أقل من التفل، أقل من التفل رجاء. نعم، وفي هذا إذن أيضا جواز الرقية كما مضى الحديث الباء قبله، لكن بشرط أن تكون كما ذكرنا من غير طلاسم وغير كلام غير مفهوم بكلام الله تعالى وهي أسمائه وصفاته باللسان العربي، ويعتقد أنها غير مؤثرة بنفسها بل بتقدير الله. قال الشافعي لا بأس أن يرقي بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله. نعم، وقال الربيع قلت للشافعي أهل أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال نعم، إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله كما سيأتي في الحديث بعد قليل، إذا كان يعرف ما يعرف من كتاب الله. فإذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتقي، فحينئذ لا يرقي نفسه لا يخرج من 70,000، إنما لا يخرج ليطلب الرقية، فيقول يا فلان يا شيخ، يقول يا فلان يا شيخ أرقني، هذا اللي يخرج من 70,000. نعم، يقول أرقني يا فلان، أما إذا كانت الرقية من نفسه أو جاء إنسان بدأ فيها فلا بأس، فإن عائشة لما اشتد وجعه قالت كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. إذا هذا المسح يكون عند الوجع، عند الوجع، وكذلك قبل النوم من غير وجع، كما كان النبي يفعل بالمعوذات، ينفث في يده ويمسح من رأسه وما أقبل من بدنه، أو عند الوجع من غير عدد، يفعل ذلك ثلاثا كما في البخاري عند عائشة. أما اليوم فأرى بدعة منتشرة بين الناس يصنع ما يسمى تحصين، أراهم بعد صلاة الفجر من العجم ومن يقلدهم ينفث في يده ويمسح، تسأله ما الدليل؟ لا دليل. نقول هذا يا أخي قبل النوم أو إذا كان بك وجع وليس تحصين. التحصين ورد أدلته، مثلا يقول كما في الحديث يقرأ إيش؟ لا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحميه وهو على كل، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. نعم له أدلته 100 مرة، لكن لا يمسح. ما ورد النبي كان يمسح مع الذكر بعد الفجر، بل بعد الفجر بعد الصبح يدعو بدعوات اللهم أنا سألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا نافعا، ولم يكن لا يرفع يديه بعد صلاة الفجر ولا يمسح اللهم صل عليه. نعم طيب، وفي فضل المعوذات، قال النبي ما تعوذ متعوذ بإيش؟ بأفضل من هذه المعوذات، يعني ما تعوذ متعوذ بأفضل منها، فيه فضلها. نعم فيه فضلها، وكثير من الناس زهد فيها وترك هذه المعوذات يرتقي بها، وترك رقية عائشة هذه وبسم الله ثلاثا، وذهب إلى الطب البشري تعلق به، حتى صارت المرأة تستهزئ. ربما جاءني إمام مسجد يشتكي من زوجته، يعني سخن الولد، قال يعني أعطوه ماء ثم أعطوه قسط أو أعطوه عسل، قال إيش قسط؟ روح بس يلا خلينا نروح المستشفى بالكلام. أعوذ بالله، هذه ما السوء، يعني تثقي في الأطباء أكثر من الرسول، وهذا طب مجرب معلوم. أما إذا خشيت تكون من باب أن تؤمن بهذه الأدوية، لكن ما عندها المقادير أو لا تحسن استعمال هذه الأدوية النبوية، وما عاد أحد وما حد بين لها، وتخاف أنها تخطئ إلى آخره، لا من قبيل أنها تسخر بالأدوية النبوية أعوذ بالله، هذا ممكن، لأن الحبة السوداء قال النبي عنها شفاء من كل داء. لكن قال الألباني وسبب أنه ما ينشفي كثير مما أخذوها لأنه ما عرفوا مقادير استعمالها. مثاله قال ابن حجر إذا أكثر من الحبة السوداء تحولت إلى سم قاتل، الحبة السوداء تقتل إذا كثر. الحبة السوداء شفاء من كل داء. نعم، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشفاء بشيء ففي شربة عسل أو كيف نار أو شربة محجر، وأنا أنهى أمتي عن الكي. هذه أدوية، والرقى أدوية، فليتعود الإنسان بهذه المعوذات، سينتفع بها إذا كان مريض، سواء كان من العين أو من السحر أو من وجع في رجله، يتعود المعوذات، قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق من شر غاسق، من أعظم الشرور اللي خلقها الله الأمراض إلا خلقت. فإذا تعوذ معوذات كفاه الله شر هذا المرض، وحس تحسن في ركبته في رجله في بطنه في كليته في كبده، يتعوذ كما كانت عائشة تعوذ النبي. لكن النبي لما يعني ثقل، النبي كان إيش صلى الله عليه وسلم يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفض، لكن لما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ وأمسح تقول عليه بيمينه، فتنفث في يمينه وترجو بركة يدها. إذن هذه الطريقة في العلاج بالنفس بالمعوذات. طريقة أخرى بالقرآن الفاتحة، أنك تردد الفاتحة في جوفك، تردد الفاتحة في جوفك أو تردد المعوذات في جوفك، فتنفعك بإذن الله. ما تعوذ متعوذ خير بخير منهما. طيب حديث بعده.
وقال رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد،
يحيى ابن سعيد الأنصاري ثقة ثبت،
عن عمرة بنت عبد الرحمن
الأنصاري وهي ثقة أنصارية. نعم.
أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر ارقيها بكتاب الله.
نعم، هذا الحديث يهودية ترقيها، خرجه من؟ مالك، وفي موطأ إسناده رجال ثقات. قوله أرقيها فيه جواز رقية أهل الكتاب، رقية أهل الكتاب أن يرقوا الإنسان، لأن الرقية من باب الطب لا علاقة لها بالعبادة، حتى لو قال هذا فرع. بعض الناس ايش يقول؟ كيف أبو بكر يقرها؟ طيب، النبي قال: فليكن أول ما تدعوه إليه أن يوحد الله ثم يصلوا ثم أمره بخمس صلوات. هذا باب العبادات، أما الرقية طب. فقد يأتي كافر من أهل الكتاب عنده قوة في الرقية. في دليل أن الكافر وهو كافر تنفع رقاه؟ تنفع رقاه؟ نعم، من يقول دليل الرجل وهو كافر تنفع رقياه؟
مع الأخ عبد العزيز والأخ وسيم والأخ شجاع والأخ تركي.
طيب، ناخذ تركي.
الأخ تركي.
السلام عليكم يا شيخ. حينما لدغ أحد من قوم ورقاه أحد الصحابة وأستاذنا رسول الله
يا
في أكل
رجل، أنا قرأت هذا الحديث وهي تشتكي ويهودية ترقيها، ما دليل أن الكافر قد تؤثر الرقية لو كان مشركا؟ فكيف إذا كان كتابي؟ لو كان وثنيا قد تؤثر الرقية، ما الدليل العملي الذي حصل في زمن الصحابة أو زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر رقياه تؤثر، بل قد تؤثر وتضعف الجن وإن كان كافر؟ طيب، فحينئذ لا تستغرب من أن أبو بكر أقر يهودية على الرقية، لأنه هذا حدث في زمن النبي والنبي ما أنكره. وسيم صافي، تفضل أخ وسيم.
نعم شيخنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حديث زوجة ابن مسعود عندما كان يرقيها الراس اليهودي وحديث
أيوة. زوجة ابن مسعود لما كان يرقيها يهود. طيب، على ثبوت السند، على كل حال هذا نقيد على ثبوت السند، لكن هناك حديث أصح،
حديث الضماد شيخنا،
حديث ضماد نسيته، وهو الذي خرجه مسلم في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، طريق سعيد بن جبير، أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد الشنوءة وكان يرقي من هذه الريح، وكان يرقي من هذه الريح، يعني الجنون ومس الجن، وفي غير مسلم يرقي من الأرواح. نعم، سموا بذلك لأن الناس لا يبصرونه، سموا بذلك لأن الناس لا يبصرونه، هي أرواح شريرة. نعم، قال: كنت أرقي من هذه الريح، والقصة عظيمة مفيدة. فقال: فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمد مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفي على يدي. قال: فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء. رأيت؟ يعني هو جاهلية معتقد أن الله يشفي على يدي، ونفعته رقية لأنها طب ما لها علاقة بالعبادة. نعم، فلذلك يجوز فيها الإحداث، كما كان السلف يقرؤون على المرأة التي حبس نساء، ونساء يعني نفاس، حبس في نفاسها وألقت ما فيها وتخلت ونحو ذلك. نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر، كلمات. فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله 3 مرات. فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. الله أكبر، بمعنى قاموس البحر، ووقعره الأقصى وسطه ومعظمه من ما فيها من بلاغة وجواهر علم. قال: هات يدك أبايعك الحديث. هذا يدل على أنه ممكن رقية الكافر تؤثر، نعم تؤثر، لأن لا علاقة لها بالتعبد. ولكن اشترط الشافعي كما مر معنا، قال: لا بأس برقية أهل الكتاب إذا كانت معنى كتاب الله، يعني قال: ارقيها بكتاب الله. من المعلوم أن اليهودية ما عندها كتاب الله، فقيل قصد التوراة، هذا فيه نظر، لأن التوراة محرفة، التوراة محرفة، فلعل يقصد بمعنى كتاب الله، أي يعني بما فيه من موافقة لكتاب الله من الأدعية الصحيحة و... نعم، لا تخرج عن حد كتاب الله، عن حد كتاب الله. طيب، فلا تأتي بطلاسم ولا تأتي، نعم، فيه معنى يدل على ذلك: أي شرط ليس في كتاب الله. معناها هل معناها يعني أي شرط ليس في كتاب الله معناها يعني الشرط مذكور في القرآن؟ لا، يكون على معنى يعني وما يجيزه كتاب الله، هذا هو. أي شرط ليس بكتاب الله، هنا قال: ارقيها بكتاب الله، أي لا تخرجي عن معنى كتاب الله من بلاسم، من شرك، من سحر. نعم، فلا تأتي بما هو بجنس السحر وما فيه كفر منافي الشرع، هذا هو المعنى والله أعلم هو الصحيح. طيب، ننتقل الآن لدراسة النسائي. طيب، الاختلاف في التيمم أم التيمم في السفر ولا قبلها؟ نعم،
تيمم في الحضر،
تيمم في الحضر. يلا اقرأ.